أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا خلاف بين المسلمين في أن الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم وسائر الأئمة هم أعلم أهل الأرض بأسرار الله تبارك وتعالى، وأعلم من يعرف أسرار السماوات، مستقبل الأيام، الحوادث الواقعة، الماضي والحاضر والمستقبل. هم أساتذة العلماء، حتى علماء المسلمين من المذاهب المختلفة ومن المذاهب الأربعة بالخصوص هم تلامذة عندهم، أخذوا منهم العلم. هم لم يتعلموا عند أحد وعلموا الكل. حديثنا الليلة ما يتعلق بالإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم في قضية المهدي صلوات الله عليه. أذكر لكم بعض الشواهد لعلو كعبهم في العلم حتى نعرف أنهم إذا اتفقوا على قضية تكون حجة على جميع المسلمين مهما اختلفت المذاهب والاتجاهات. لاحظوا مثلا في المناقب، ذكر عن الإمام الباقر عليه السلام لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين من العلوم ما ظهر منه. هذا أقوله كمقدمة لاستنتاج نتيجة من هذا الكلام. ما ظهر منه من التفسير والكلام والفتية والأحكام والحلال والحرام. من أجلاء رواة الحديث الفقهاء من تلامذة الأئمة محمد بن مسلم رضوان الله عليه، يقول سألته، يعني سأل الباقر عليه السلام عن 30,000 مسألة، أعطاني الجواب فيه 30,000 مسألة. إذا تجمعها اليوم في كتاب شقد تصير؟ الصحابة رووا عنه الحديث، التابعون رووا عنه الحديث، فقهاء المسلمين رووا عنه، المصنفون وغير المصنفين. حتى واحد لا يتصور نحن حينما نقول هم أعلم أهل الأرض أن هذا كلام مجرد ادعاء، لا، هذه وقائع حقائق. منهم ابن المبارك، اللي تلاحظون هسه هذول كثير منهم ليسوا على طريقة أهل البيت، منهم ابن المبارك والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وزياد بن المنذر النهدي، ومن المصنفين الطبري والبلاذري والسلامي والخطيب في تواريخهم وغيرهم الكثير. يعني هذه نماذج أذكرها لأنها أسماء معروفة مشهورة. ابن شهراشوب ذكر الكثير منهم في كتاب المناقب اللي يريد يشوف هناك، كلهم يقول قال محمد بن علي، وربما قالوا قال محمد الباقر عليه السلام. في حلية الأولياء لأبي نعيم، لهذا أيضا من مو من مصادرنا يعتبر، قال عبد الله بن عطاء المكي ما رأينا العلماء، لاحظوا التعبير شقد دقيق في هذه العبارة، ما رأينا العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبي جعفر عليه السلام، يعني الباقر. ثم يقول ولقد رأيت الحكم بن عيينة، هذا من كبار علماء العامة، مع جلالته وسنه عنده عند الباقر، يعني هذه الإشارة أنه حتى كان أكبر سنا من الإمام الباقر، رأيته كأنه صبي بين يدي معلم يتعلم منه. أكبر علماءهم بمنزلة صبي يتعلم عند الإمام الباقر. طائفة من تلامذة الإمام الباقر وصفوا بأنهم أفقه الأولين، ماكو أفقه منهم، هم زرارة ومعروف بن خربوض وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، هذول أفقه الأولين، كلهم تلاميذ الإمام. رجل قطع النظر عن الإمامة الإلهية، قطع النظر عن العلوم الإلهية، نتكلم الآن بالأسباب الطبيعية مع الناس الذين لا يؤمنون بإمامتهم، لا يقرون بإمامتهم، شنو الموقف اللي يجب أن يتخذوه؟ وأما الإمام الصادق عليه السلام نقلت عنه العلوم ما لم ينقل عن أحد، جمع البعض من المصنفين والمؤلفين وأصحاب التراجم أصحاب الحديث والرواة من الثقات، هذول الثقات، يعني أنت من تصنف تقول هذول الثقات من تلامذتي، يعني تلامذته أكثر، هذول الثقات من تلامذته، والمتعلمين عنده على اختلافهم في الآراء والمذاهب، وكانوا 4000 رجل، هذول الثقات. نفوس هذاك الزمان بالقياس إلى نفوس هذا الزمان، لو كان الإمام يدرس في مكان 4000 بذاك الزمان بالقياس هذا الزمان قد كم ألف يصيروا، حتى لو نقول الواحد يتعادل بعشرة وضرب 4000 في عشرة شو قد يصيروا، جامعات كبرى ما تحتوي على هذا العدد. هذول مو كلهم شيعة، كثير منهم ليسوا من الشيعة يتعلمون عنده. مالك ابن أنس قال ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق عليه السلام. فضلا وعلما وعبادة وورعا، وحيد زمانه في كل شيء. مالك ابن أنس اللي هو صاحب مذهب وليس على طريقة الإمام. الشواهد كثيرة، أما ما يقال في الكاظم عليه السلام يكفينا شهادة هارون العباسي في حقه شهادة كبيرة جدا تغنينا عن الكثير من الكلام في المناقب وغير المناقب أيضا، مصادر أخرى أيضا مثل أمال الصدوق هم موجودة هذه القضية، أن المأمون العباسي قال، المأمون يتحدث عن أبيه، استأذن الناس على هارون، هو يذكر فد اسم خاصا غير الاسم السبع العبارة، فكان آخر من أذن له موسى بن جعفر، كان يريد يهين يوجه ينتقص منه، لا آخر واحد هو طالبه. فلما نظر إليه هارون لما دخل الإمام تحرك ومد بصره إليه وعنقه حتى دخل البيت الذي كان فيه، يعني الإمام دخل على المكان اللي جالس فيه هارون، فلما قرب منه جثى هارون على ركبتيه وعانقه، ذول طغاة الأرض ها جبابرة الأرض، ثم أقبل يسأله عن أحواله. وأبو الحسن عليه السلام يقول خير خير، لما انتهى المجلس فلما قام عانقه وودعه المأمون يقول فقلت يا أمير، يحاكي هارون، لقد رأيتك عملت بهذا الرجل شيئا ما عملته مع أحد قط. عجب هالموقف، هذا اللي يقول شرقي وغربي، خراجك لي يجثو بركبتي عند هذا الرجل، فمن هذا الرجل؟ فقال يا بني هذا وارث علم النبيين. هذا موسى بن جعفر، إن أردت العلم الصحيح فعند هذا. هذول اللي هلقد أسسوا مذاهب واتجاهات ومدارس هم يدرون شو مسوي، شنو من فتن باتسين في الأمة، كل هالظلامات اللي ناشريها، العلم الصحيح واحد وهو عند موسى بن جعفر. هذا اللي اليوم هم نأكد على الشباب فيه، العلم واحد عند آل محمد مو عند غيره، لا تروحون يمين وشمال لا تجدون إلا الضلالة، الهداية العلم الصحيح النور عندهم. إذن من هاي الشواهد من هاي المقتطفات عن المكانة العلمية للإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم، لابد أن يلتفت الباحث في أنهم إذا أخبروا بشيء يجب أن نصدق بهذا الشيء، إذا الإمام الباقر أخبرنا بشيء يجب أن نصدقه حتى ولو لم نكن نعتقد بإمامته. لاحظوا مجال الكلام وين؟ لكونه أعلم من في الأرض، لكونه المحيط علم بأخبار السماوات ومحيط علم بأسرار الله، وكذا لو أخبرنا الإمام الصادق وكذا لو أخبرنا الإمام الكاظم، أليس كذلك؟ مو هي هاي القاعدة المنطقية؟ فكيف بهم إذا اتفقوا على قولهم؟ قضية واحدة الكل اتفق عليها، احنا يكفينا قول واحد منهم نصدقه، فكيف اذا الثلاثة اتفقوا على قول؟ اليوم كلامنا في الثلاثة والا كل الأئمة اتفقوا على قول المهدي، ليه تغفلون عن موضوع البحث؟ اذا اتفقوا على قول يجب ان يكون حجة على كل مسلم كان من أتباع مالك، من أتباع الشافعي، من أتباع أحمد بن حنبل، أو من أتباع أبي حنيفة، يجب أن يكون حجة عليهم بمقتضى العقل والمنطق والعلم، بل هو حجة على جميع العلماء، لأن حتى من هو ليس بمسلم من العلماء، سواء علماء يهود، علماء نصارى، أو علماء طبيعيين، كلهم يقرون بأن العلم الإلهي مودع عند آل محمد عليه السلام. خلينا نشوف ما ورد عن الإمام الباقر في قضية المهدي صلوات الله عليه. رواية رواها عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، كنية الإمام الباقر، إن شيعتك بالعراق كثيرون، فوالله ما في أهل بيتك مثلك، يعني الناس يطيعوك يسمعون كلامك، فكيف لا تخرج تطالب بالخلافة؟ فقال: يا عبد الله بن عطاء، لاحظوا يا شباب، هاي هم بهذا اليوم هم محل ابتلاء. قال: يا عبد الله بن عطاء، قد أمكنت الحشوة من أذنيك، الحشو من الكلام، الناس اللي يحشون بي بالأندية وبالمحافل وبالمجالس، الحشي اللي ينقال بشبكات التواصل، كثير منا حشو زاد، لو ما إلى صحة، لو ما إلى أصل، كثير منه تأسيس واختراعات بشر. ذاك الزمان هم نفس الشيء، ليش الإمام ما يخرج؟ شيعته كثر يجلسون في المجالس يتحدثون، الإمام يقول: أمكنت الحشو من أذنيك، هذا الحشي اللي هو فضول الكلام جعلته في أذنك وتأثرت به، لسه جاي تسألني لماذا لم تخرج. ثم قال له: والله ما أنا بصاحبكم، مو أنا الذي يجب أن أخرج، تقدير إلهي، أكو وظيفة إلهية. قلت: فمن صاحبنا؟ قال: انظروا، من تخفى على الناس ولادته فهو صاحبكم. سأجمع من الأئمة ولادته خفيت على الناس، ليس إلا المهدي صلوات الله. هاي علامة تميز حجة الزمان عن باقي الأئمة عليهم السلام في أصل الولادة، هناك منهج من الإمام العسكري في إخفاء ولادة صاحب الزمان صلوات الله، فصارت علامة مميزة له. وردت في سر إخفاء ولادته توجيهات لماذا الإمام العسكري أخفى ولادة الإمام المهدي، وهاي قضية وردت كثيرا في الروايات، أن الإمام ولادته أخفيت وأريد لها الإخفاء، توجيهات عديدة أكو، من التوجيهات ما قاله عماد الدين الطبري في أسرار الإمامة، علل تعليل لهذا القضية، قال، لاحظوا تعليل جميل هذا التعليل، لذلك أنا أذكره وسأعضده برواية عن الإمام الصادق. قال: إن جبابرة بني أمية والعباسية، يعني جبابرة العباسيين، كانوا أبدا في طلبه، طلب حثيث، يطلبون الإمام المهدي صلوات الله عليه، زين، وقتلوا 120,000 علوي لأجل الظفر به، حروب طاحنة ما يصير هالقد قتل فيها. 120,000 فقط من السادة من العلويين، مو من غير العلويين، حتى يستأصلوا هذا البيت لدفع المهدي. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يقول وذلك لأنهم، ليش هالشكل كانوا يسعون ويقتلون؟ لأنهم سمعوا من العلماء أنه يكون صاحب الدولة والدعوة ويملك الدنيا بأسرها. أنا أضيف على كلامه، مو بس من العلماء، سمعوا من رسول الله قبل ذلك، سمعوا من الأئمة قبل ذلك، فيملك الدنيا بأسرها ويذل ملوك الدنيا، فوجب عليه إخفاء نفسه على المحب أيضا، حتى على الشيعي يخفي نفسه. على الشيعي ليش؟ لاحظوا، شوفوا اللطف الإلهي في حكمة الإمام. قال لأن العدو إذا أحس أن المحب يراه فربما يعاقبه ويخبر عن مكانه من شدة الوجع وألم الضرب من التعذيب. واحدة من وجوه خفائه حتى عن شيعته. هذا سر من الأسرار هنا يكشفه. في هذا الحديث أكو دلائل. الدلالة الأولى أن الأعداء كانوا يعلمون بولادته، هذا قول بعض العامة في أنه لم يولد يكذبه الواقع، حتى الحكام الجبابرة كانوا يعلمون بولادته، مو أنه سيولد في المستقبل، هو مولود، ولذلك كانوا يبحثون عنه ويقتلون السادة لأجل الظفر به. 120,000 قاتلين. يعزز هذا رواية المفضل وأبي بصير وأبان بن تغلب. هذه الرواية من الروايات العالية جدا، لأن ثلاثة من أجلاء أصحاب الإمام الصادق، الإمام الصادق، دخلوا عليه لهذا الموضوع، كلهم في الرعيل الأول. سألوه عن ما ورد عنهم عليهم السلام في شباهة المهدي ببعض الأنبياء، منها في شباهة المهدي بموسى عليه السلام. قال الإمام الصادق لهم: أما مولد موسى عليه السلام فإن فرعون، لاحظوا هاي الوثيقة التاريخية اشقدها مفيدة ومهمة، فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده، يعني على يد موسى، أمر بإحضار الكهنة فدلوه على نسبه، قالوا نسب موسى فلان بن فلان، وأنه يكون من بني إسرائيل. لم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل فرعون من نساء بني إسرائيل، الأمويون والعباسيون في العلويين وفرعون في بني إسرائيل، تلاحظون وين؟ حتى قتل فرعون في طلب موسى نيفا 20,000 مولود، النيف من 3 وفوق، يعني 23 أقل شيء، 23,000 طفل وليد قتله ظفرا بموسى، يظفر بموسى. وتعذر عليه الوصول إلى قتل موسى عليه السلام بحفظ الله تبارك وتعالى إياه. الإمام الصادق يقول هكذا، يربط المسألة، يقول: وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد المهدي منا ناصبون العداوة. ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول صلى الله عليه وآله. سر آخر من الأسرار كشف الإمام سأقول في المجهر. وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل المهدي. ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره مشركون. هاي الرواية في كمال الدين. هنا يتضح سبب القمع الشديد اللي جبابرة بني أمية وبني العباس كانوا يتخذونه ضد الأئمة وضد شيعتهم. بعض الروايات كانت تشير إلى الحسد، بس هاي الرواية تشير إلى جهة أخرى غير الحسد. يبحثون عن المهدي، قتل المهدي، بتصورهم أنهم لو قتلوا المهدي دام لهم الملك. هذا اللي دائما وفي أوائل المباحث كنت أقول عبث يسعى الجبابرة لإفشال مشروع المهدي، عبث، لأن المهدي إرادة الله عز وجل. من يقدر يقاوم إرادة الله؟ أنتم تلاحظون الآن دول عظمى بكل ما لها من قوى تعجز أمام سيل، تعجز أمام نار تلتهمها وكلها تقف متفرجة، لا تملك إلا الإذعان لإرادة الله. الدلالة الثانية أن الحكمة في غيبة الإمام عن شيعته ومواليها اتضحت من هذه الرواية. شنو هي؟ مصلحة تعود لإنقاذ الشيعة. البعض يتساءل شلون أقدر أوصل إلى المهدي، شلون ألتقي بالمهدي. مو كل واحد يلتقي بالمهدي، غير الجوانب الأخرى ربما يبتلى من يلتقي بالمهدي، يبتلى بالجبابرة والظلمة، يأخذوا يعذبون يحطموا تحطيم حتى يدلهم عليه. كل واحد يتحمل هذا؟ مو كل الناس تتحمل هذا. فهو لطف بهم من الإمام في أنه يغيب عنهم فلا يرونه. هناك مصلحة أخرى لغيابه وطول غيبته. شنو؟ تمييز الخبيث من الطيب. هذا هم سر آخر الإمام الصادق صلوات الله عليه يكشفه هنا في هاي الرواية في بيان وجه شباهة الإمام بنوح. نوح عند طول غيبة طالت، عمره طال، شنو العلاقة مع المهدي اللي الأئمة يقولون له سنة من نوح؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: وكذلك المهدي بالنسبة إلى نوح، فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصف الإيمان من الكدر. يعني الإيمان هم بصافي وبمخلوط، يحتاج إلى مدة هاي الزوايد تروح. شلون يصف الإيمان؟ لاحظوا هذا هنا هم شيء جديد يقوله الإمام صلوات الله عليه. يصف الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق. منين هذه النفاق من شوكت؟ إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهده. هذا حقيقة سر عجيب، هذا السر معناه أن في زمان ظهور الإمام هم أكو ناس يحاولون يتسلقون دجالة لأجل المصالح ولأجل السلطة ولأجل الشهرة ولأجل المال. إذا كان يتعجل الظهور المتزلفون والمنتفعون كانوا يتسلقون، ذول اللي في كل زمان موجودين. أما إذا طالت الغيبة يتمحض الناس، المؤمن هو اللي يثبت، غير المؤمن يطيح. اللي بالأمس ذكرت لكم رواية الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول أولئك هم شيعتنا حقا، اللي يثبتون في زمن الغيبة. وهذا أيضا الحديث يفسر لنا السر في تكالب أهل الدنيا على شيعتهم. ليش؟ تخطيط عالمي، تخطيط دولي. أنا الآن مو أحكي شعارات، اللي منتبه لمجريات الأحداث في العالم يفهم وين ماشية. السعي الحثيث لإفشال مشروع المهدي خصوصا في المنطقة التي سيظهر فيها المهدي، هذا وحده هو بمجال. ولكن عبث يحاول الأعداء أن يعملوا بهذا. هذه كانت دلائل من الحديث الوارد عن الإمام الباقر عليه السلام. وأما ما ورد عن الصادق عليه السلام، الملفت أن الإمام حدد ذكره بالرقم وحدد ذكره بالأسماء. هذه من الملفتات في روايات الأئمة عليهم السلام. مثلا لاحظوا في رواية صفوان عن الإمام الصادق قال: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ هو أكد أن اللي يريد يكون كامل الإيمان لازم بالأئمة الاثنى عشر هم يعتقد، ما ينتقص واحد، لا يزيد عليهم ولا ينتقص منهم. فمن المهدي من ولدك؟ لاحظوا التعبير، قال: الخامس من ولد السابع. وكان يقول ابن الإمام العسكر، الخامس من ولد السابع. يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته، حتى اسمه ما يجوز تذكره. التقية جلية في هاي الرواية، حتى ما ذكر الآباء، ما ذكر الأسماء، تقية شديدة. المؤمن الموالي يعرف خامس منه وسابع منه، يعرف الشيء. في رواية أخرى قال: لاحظوا، هاي اللي أقول بيانة بالأسماء، إذا اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية واحد وراء الثاني، شنو هي الأسماء؟ محمد وعلي والحسن، فالرابع هو المهدي. هاي هنفد لون من التقية، إذا توالت أسماء ثلاثة الرابع هو المهدي. ليش هذا غير مسألة التقية؟ هو دفع الشبهات اللي يثيرها الدجالون الذين يضللون الناس. لا يطلع واحد يخالف هاي التسميات وهاي الأرقام. في رواية إبراهيم الكرخي قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد وإني لجالس عنده في مجلس الإمام. هذا إبراهيم الكرخي سواضح من الرواية مقام شنو. أنا جالس عنده إذ دخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام فقمت إليه فقبلته، قبل الإمام الكاظم، وجلست. فقال أبو عبد الله، لاحظوا شوفوا وظائف المعصوم شلون، وظائف الأمة شلون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا إبراهيم، هذا إبراهيم الكرخي، أما إنه لصاحبك بعد الإمام من بعدي هو هذا الذي قبلته، أتم الحج عليه، أما ليهلكن فيه أقوام ويسعد فيه آخرون. لا تقرون التاريخ تشوفون الفرق الضالة اللي نشأت في زمانه وين راحت. فلعن الله قاتله وضاعف على روحه العذاب، كشف عن مستقبله. أما ليخرجن الله من صلبه خير أهل الأرض في زمانه، سمي جده الإمام الرضا صلوات الله علي بن موسى رضا، ووارث علمه وأحكامه وقضائه ومعدن الإمامة ورأس الحكمة، يقتله جبار بني فلان بن العباس يوم التقية. لاحظون هنا الإمام الصادق يقول المأمون هو جبار بن العباس. بعد عجائب طريفة حسدا له، ولكن الله بالغ أمره ولو كره المشركون. زين، بعدين شنو؟ قال: يخرج الله من صلبه تكملة 12 إماما مهديا اختصهم الله بكرامته وأحلهم دار قدسه، المنتظر للثاني عشر. لاحظوا قد تأكيد أكو على هذا الموضوع، مو المنتظر للحادي عشر، المنتظر للثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله يذب عنه. المنتظر هم يتحدثان في هذا الموضوع، الإمام يحدث إبراهيم الكرخي يقول: فدخل رجل من موالي بني أمية، دخل في المجلس فانقطع الكلام، صار تقية بعد. زين، إبراهيم قام طلع بعد هذا لما دخل. فعدت إلى أبي عبد الله، لاحظ الناس تهتم بالمعرفة، الناس تهتم بالدين وبمصيرها وبآخرتها. فعدت إلى أبي عبد الله 11 مرة أريد منه أن يستتم الكلام فما قدرت على ذلك. عجز، ما يقدر يدخل على الإمام. خلاص لو يدخل أكو من هذول العيون وعضل أتباع السلاطين، لو أكو ناس عقولها صغيرة ما تتحمل، لو أكو حرس ما يخلون واحد يصل. شايفين بعد هاي الدنيا السيئة. فلما كان قابل السنة الثانية، يعني سنة مضت، دخلت عليه وهو جالس فقال الإمام بادره: يا إبراهيم، هو المفرج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد، ضيق شديد، وبلاء طويل، وجزع وخوف، فطوبى لمن أدرك ذلك الزمان. جهاد مرير على صعيدين، تربية النفس وتحمل الشدائد. جهاد مرير لذلك طوبة. حسبك يا إبراهيم، هذا اللي قلت لك به كافي. قال إبراهيم: فما رجعت بشيء أسر من هذا لقلبي ولا أقر لعيني. ذول الناس اللي ثمنون المعرفة، 11 مرة يروح إلى بيت رغم الخوف، يعني يعرض نفسه للقتل، مع ذلك عجز، ما نسى الموضوع. سنة كاملة يدور في ذهنه حتى يجي يعرف هل كلمة من الإمام. هسه شوفون يا شباب، هذول اللي ما يقرون الحديث شم ضيعين، شنو من فقدان أدوم، شقد حارمين أنفسهم من المعرفة. المعرفة الحقيقية في حديث آل محمد عليهم السلام. مو في أقوال البشر، النور الإلهي في هذه الروايات الشريفة. اللي ما يرتبط بالحديث، سواء يكون من طلبة علم أو يكون من الأكاديميين أو يكون من الشباب المثقفين أو يكون من المؤمن، هو محارم نفسه. هذا الرجل تلاحظون سنة كاملة يدور على مكتتب مختتم الكلام من الإمام الصادق. أحيانا الإنسان لما يسمع بعض الأشياء أو يقرأ بعض الأشياء يشوف شكد صايرين بعيدين، شكد مشمورين، شكد سوء حظ وتوفيق. أقرأ هاي الرواية وننهي الكلام. في رواية المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إياكم والتنويه. شنو التنويه؟ لا تشهر نفسك في المكان الذي لا يصح أن تشهر نفسك، حتى لا يمسكوك ذول الظلمة والجبابرة يدك. إياكم والتنويه. أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحصن حتى يقال مات أو هلك بأي واد سلك. ناس تنتظر ويترقبون والظهور يطول. الناس اللي ما عنده بصيرة وما عنده ثبات قدم يقوم يشك، والشيطان هم حاضر، أبالسة البشر هم حاضرين، ينفخون في الإعلام وفي وسائل النشر، يشككون ويزلزلون، كل واحد ضعيف يطيح من القافلة. ولا تدمعن عليه، تدمعن عليه عيون المؤمنين، ولا تكفأ كما تكفأ السفن في أمواج البحار. الواحد منكم شايفين أمواج البحر من تجي تستقر، بواخر بعظمتها تكون متزلزلة تتباوج. أقدام المؤمنين هم يجي يصير، إلا من نور بصيرته وثبت قدمه، بس هذول يثبتون. الساقطون من القافلة راح يصيرون كثر. بالأمس هم ذكرنا لكم الإمام السجاد يقول: يرتدون. ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. في محاضرة سابقة شرحت لكم هاي المفردة زين. ولترفعن إثنتا عشرة راية مشبهة باسم الإمام 12 راية. هذا باب وذاك نائب وذاك وكيل وذاك ابن وهذا أشكال لا يدرى أي من أي. ناس تيه 12 راية باسم الإمام يا الصادق اللي ما عنده وعي وما عنده بصيرة يتيه يضل. المفضل يقول لما سمعت هذا بكيت فقال لي ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت وكيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشبهة لا يدرى أي من أين فكيف نصنع؟ مفضل اللي هو عالم جليل هالشكل قال. لاحظوا يا شباب انتبهوا لهاي الأمور لا تغركم المغريات والمظاهر. قال فنظر إلى شمس داخل في الصفة في المكان اللي هم جالسين به فقال يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس اللي داخله؟ قلت نعم. قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. أنت لا تروح وراء هذا وذاك، الإمام هو يقيم الحجة عليك، هو يظهر حجته عليك. إذن على المؤمنين أن يعوا يلتفتوا، ماكو شيء الأئمة أخفوا علينا، كل شيء بينه ونبهونا شو نسوي وماذا نعمل وكيف نتصرف. وعلي المؤمنين أن يتريثوا ويتثبتوا، لا يركضوا وراء كل ناعق وكل صوت وكل راية وكل علامة. تريث ثبات قدم، ويتبعوا سبيل السلامة اللي الأئمة عليهم السلام عينوا سبيل السلامة في زمن الغيبة، الارتباط بالعالم الرباني، عالم رباني مو عالم رباني لازم يكون يدلكم على إمامكم ويهديكم إليه. هذا هو المستفاد من مجموع الأدلة. في زمن الغيبة لا تبقى وحدك تفكر وانت تريد تتخذ موقف، الإمام جعل عليك حجة في غيبته. العالم الرباني الفقيه الجامع للشرائط خذ تكليفك من تنجو. الاجتهادات الشخصية والاتجاهات والفرق والجماعات هذه كلها لا تنجيك، ارتبط بما عينه لك الإمام. الإمام الصادق هم يقول أمرنا أبين من هذه الشمس، واضح. بس خذ بطريقهم عليهم السلام تشوف الأمور عندك جلية، ما يروح الإنسان في وسط الفتن ويضيع. ومنها الدعاء، الدعاء ركن ركين للنجاة من الفتن في زمن الغيبة. لاحظوا هذه الرواية، رواية عبد الله بن سنان، هذا الرجل هو راوي جليل القدر فقيه، بس شوفوا التعليم اللي راح نستفيده من هذه الرواية. قال أبو عبد الله عليه السلام ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى. زمن الغيبة تايهين، ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. إذن صار عندك عاملين، الدعاء والارتباط بالعالم الرباني. قلت، عبد الله بن سنان يقول، قلت كيف دعاء الغريق؟ شنو لازم؟ قال يقول: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هنا الإمام قال هذا الشيء. فقلت، عبد الله بن سنان، لاحظوا هذا فقيه لا تنسون، فقلت: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب والأبصار، ضاف هاي العبارة، ثبت قلبي على دينك. قال الصادق عليه السلام له: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول لك. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تعليم عظيم هذا لكل أهل الإيمان. لا يتصرف الإنسان المؤمن بالنصوص الواردة عن أهل البيت أبدا، لا في دعاء، لا في مناجات، لا في زيارة، يتوقف على ما جاءه من الإمام. وهذه قضية جدا مهمة لمن يريد أن يظهر الأثر على نفسه، لأن كل دعاء وكل ذكر هو مفتاح من مغالق الغيب. من أنت تغير المفتاح ما يشتغل، افتح مغالق الغيب بما وردك عن المعصوم، هو الذي يعلم بمفاتح غيب السماوات والأرض. فالتصرف غير اللي هو مخالف للتسليم، ينزل من مقام المؤمن، يحرمه من الأثر، يحرمه من البركة. كان أكفر التعليق هنا، أنا بعد وقت ما عندي، نخلي إلى فرصة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.